بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أيها الإخوة والأخوات، نحن كما تعلمون على مشارف عيد الأضحى المبارك، وها هي في رائحة المناسك، مناسك الحج إلى بيت الله الحرام، تفوح في كل مكان، تفوح في الأرجاء كلها. فهنيئا للإخوة الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى بيته الحرام لأداء المناسك التي شرفنا بها وافترضها علينا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في تلاقيهم حول بيت الله الحرام آتين وافدين إليه من مشارق الدنيا ومغاربها وشمالها وجنوبها، أسأل الله عز وجل أن يجعل في تلاقيهم مظهرا لوحدة إسلامية حقيقية، مظهرا لتضامن إسلامي في وقت هذه الأمة الإسلامية أحوج ما تكون فيه إلى التضامن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أكف هؤلاء الوافدين إلى بيت الله الحرام، وهي تستقبل سماء الرحمة الإلهية، تستنزل ألطافه، تستنزل رحماته. أسأل الله عز وجل أن يكرم هذه الأمة كلها باستجابة دعائي، بل أسأل الله عز وجل أن يكرم هذه الأسرة الإنسانية كلها باستجابة دعائهم، إذ يدعون لهذه الأسرة كلها، يدعون للتائهين بالهداية والرشد، ويدعون للمتنكبين عن الجادة بالعودة إليها والاصطلاح مجددا مع الله سبحانه وتعالى، ويدعون لقيادات أمتنا العربية والإسلامية جمعاء بعودة راشدة إلى التضامن، وبوقوف حقيقي تحت مظلة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما الذين لم يتح لهم أن يتجهوا مع إخوانهم حجاجا إلى بيت الله الحرام، فأسأل الله عز وجل أن يجعل في اشتياقهم إلى بيته العتيق عوضا عما فاته، ولربما كان الشوق أدعى للقبول من الفعل ذاته، لربما كان في اشتياق كثير من الناس الذين حجبوا عن التوجه إلى بيت الله الحرام، ربما كان في اشتياقهم ما يكرمهم بمزيد من الأجر والثواب، وكأن الله سبحانه وتعالى عدهم مع إخوانهم من الحاجين ومن المعتمرين. أنا أهنئ العالم الإنساني، العالم الإسلامي كله بهذه المناسبة وبهذا العيد المبارك، ولا تتم التهنئة في الحقيقة أيها الإخوة إلا إذا تلمسنا جراحاتنا وبحثنا عن الدواء الناجح لهذه الجراحات، عندئذ تتم مشاعر التهنئة. وأعتقد أن هذه الأمة ترى جراحاتها وهي تنزف، ولكنها لم تهتدي بعد إلى الدواء الذي يضمد هذا الجراح والذي يشفيه، هي لا تزال تتخبط، هي لا تزال تئن وتشكو، والدواء أمامها موجود، ولكن حيل بينها وبين هذا الدواء لأسباب يضيق الوقت عن ذكرها. دعائي الذي أبتهل به إلى الله سبحانه وتعالى أن يكرم أمتنا الإسلامية ببصيرة ثاقبة تبصرها بدواء جراحاتها، وتعيدها إلى النهج القويم الذي يعيدها إلى الشفاء، إلى الأمن، إلى القوة، إلى العزة، إلى الوحدة، إلى التضامن. وعندئذ سيعلم العالم الغربي وغير الغربي قيمة العالم الإسلامي، ولسوف تعلم الأسرة الإنسانية كلها أن قيادة هذه السفينة الإنسانية لكي تصل إلى شاطئ الأمان إنما هي بيد العالم العربي والإسلامي. أقول العالم العربي والإسلامي، لأن العالم الإسلامي لا بد أن يكون بقيادة العالم العربي، ولكن قيادة العالم العربي لا تأخذ حقيقتها ومجراها إلا إذا عادت إلى رشدها. هذه الكلمة أقولها بين يدي هذا العيد المبارك الذي أطل علينا، بل أطل على العالم العربي والإسلامي أجمع، وليس أمامي إلا أن أعود فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أمتنا هذه إلى ساحة الرشد، وأن يوقفها تحت مظلة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعود بكم إلى موضوعنا، وهو أدب الحوار مع الآخرين في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلت في الأسبوع الماضي إن الأدب الثاني أو الضابط الثاني من ضوابط الحوار مع الآخرين هو ما يمكن أن نعبر عنه بكلمة جامعة، وهو اللطف في الحوار. طبعا اللطف في الحوار يعني شيء ينبغي أن يتم بين الإنسان وأخيه الإنسان، اتحدت الرؤى بينهما أو اختلفت، اتفقوا على نهج واحد أم لم يتفقوا، لا بد من اللطف في الحوار ليصل الحوار إلى مبتغاه، وليصل المتحاوران إلى الغرض المطلوب. لكن ربنا سبحانه وتعالى لاحظوا جعل من حواره هو مع عباده نموذجا، وكأنه يقول لنا تعالوا انظروا، أنا قيوم السماوات والأرض، أنا الخالق، أنا الواحد لا شريك معي، ومع ذلك فأنا عندما أحاور العباد أحاورهم بحوار مغموس باللطف. يذكرنا بحوادث الأمم السابقة، ثم يلفت نظرنا للعبرة بعبارة لطيفة يقول ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن هل نكتفي بهذا؟ تعالوا نستعرض بعض الصور الأخرى. عندما يريد الباري عز وجل أن يجر الإنسان إلى ساحة الإيمان ويريد أن يبعده عن الشرود والتيه، ممكن أن يعني ينبهه بعبارات قاسية، يمكن أن ينبهه بعبارات فيها شدة، فيها غلظة، فيها قسوة. لا، ليس الأسلوب هكذا. لاحظوا الأسلوب يأتي غالبا بشكل استفهام، أخذ وعطاء، لا يقرر ويفرض، ولكنه يسائل الإنسان وكأنه يقول أنا لا أفرض عليك شيئا، لديك رشد وعقل، أسألك ما الحقيقة وأنت الإنسان العاقل، اتبع الحقيقة التي تراها. لاحظوا هذه الصورة في هذه الآيات التالية. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ معقول شايف الاستفهام؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم يقول أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي يعني جبال وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. هل لاحظتم الاستفهام؟ رب العالمين يخاطبنا عن طريق الاستفهام. رب العالمين يملك أن يحكم ويقرر ويحذر وينذر. نعم، أي إنسان بطاش، أي إنسان يرى نفسه يتبوأ على عرش الحكم لا يقول لشعبه ورعاياه بهذه الطريقة، بل يجري بأنظمة وقرارات ومراسيم ويجبرهم على اتباعها. بيان الإلهي يسائلنا ويوقظ نبضات عقولنا إلى إدراك هذه الحقيقة. أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ ممكن، بل أكثرهم لا يعلمون. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ يا ناس، طيب لا تتذكرون أحدكم يكون تائه معرض مستكبر، تأتيه ضائقة تأخذه من الأطراف ويسجن في زاوية ضيقة من هذه الضائقة، ضائقة مالية، مرض، أي شيء، خوف. عندما تحبسه هذه الضائقة حبسا يلتجئ إلى الله، ولا يجد أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان قبل ذلك ملحدا. الكرب الشديد إذا اشتد يجعل هذا الإنسان يرمق بطرفه إلى السماء. البارحة عز وجل بأسلوب لطيف يذكرنا، لكي أنا أذكره، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ مرة أخرى يقول أإله مع الله؟ قليلا ما تذكروا. ويتابع فيقول أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بين يدي الأمطار الهاطلة؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء أمطارا يعني والأرض نباتا؟ أمن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ في الأخير ماذا يقول؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا لا أطالبكم إلا بالبرهان العلمي، بيني وبينكم حكم. ما هو العلم؟ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هكذا يحاور الله سبحانه وتعالى عباده، وهو الرب الحاكم ذو السطوة القاضي بما يشاء، وعباد الله عز وجل هم المملوكون المخلوقون. ومع ذلك فحوار الله عز وجل للتائهين للمشركين للمعاندين للمستكبرين يأتي بهذا الأسلوب. يعلمنا الله عز وجل من خلال هذا الأسلوب في الحوار كيف نحاور نحن بدورنا الآخرين، كأنه يقول لنا إذا كنت أنا وأنا الرب الذي آخذ بالنواصي عندما أشاء أحاور العباد في مجال الهداية بهذه الطريقة بهذا الأسلوب، أفما ينبغي أن تكونوا أنتم أكثر انضباطا بهذا اللطف؟ أفما ينبغي أن تكونوا أنتم عندما تدعون التائهين ترشدون الضالين أكثر انضباطا بهذا الأسلوب اللطيف؟ نعم، هذه الطريقة إذا تأملناها تحطم في كيان الداعي كبرياء الدعوي. الداعي في كثير من الأحيان يعاني من كبرياء غير موجودة عند الطغاة، أنا عندما أجد نفسي داعيا والناس من حولي هكذا يرمقونني ويسمعون كلامي، ربما تستيقظ بين مشاعري، بين يعني جوانحي، مشاعر التعالي، مشاعر السطوة، وشيئا فشيئا يتسع نسيج هذا التعالي في كياني. شيء خطير، شيء خطير جدا جدا. بالبيان الإلهي يحطم في كياني هذا التعالي، يحطمه ويأمرني بأن أتطامن، وإذا دعوت أقف مع المدعوين موقف الند مع الند، لا أقف موقف المتعالي، لا أقف في مكان عال أنظر إليه من الأدنى، لا يجوز هذا. انظروا الآن إلى تعليم الله عز وجل لرسوله كيف يحاور هو بدوره الآخرين. الآن انتهينا من نماذج حوار الله مع عباده التائهين الملحدين المارقين، لكن تعالوا فلننظر إلى تعاليم الله لرسوله كيف يحاور التائهين. يقول له كلاما مؤدى: إياك وأنت تحاور المشركين الأعداء العاقلين، إياك وأنت تحاورهم أن تتذكر نبوتك، أن تتذكر مكانتك، وأن تتسامى عليهم فتخاطبهم من علو. لا 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 لا، خاطبهم وكأنك واحد مثله. نعم. قل: لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا اتهموك بالإجرام إياك أن تبادلهم التهمة بمثلها، إياك أن تقول لهم بل أنتم المجرمون. قل لهم: لا تسألون عما أجرمنا، لعلنا مجرمون فعلا، لن تتحملوا أنتم مسؤولية إجرامنا، ولا نسأل عما، إياك أن تقول عما تجرمون، لا، ولا نسأل عما تعملون. هل رأيتم هذا؟ هل لاحظتم هذا المعنى؟ الله عز وجل الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين إلى العباد جميعا يعلم رسوله كيف يتطامن في نطاق الحوار مع الآخرين. قل: لا تسألون عما أجرمنا. المشركون اتهموا رسول الله بالمجرم وهو ما إلى ذلك، والذي جاء يفرق قومه إلى أخي ما يمكن أن يعني نقوله في مناسبة أخرى، الآن الوقت لا يتسع لفتح ملف السيرة، لكن الله حذره من أن يقول بل أنتم مجرمون، وحذره من أن يقول لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تجرمونه. لا، بل قال: قل لهم لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ثم زاد فقال: نعم، قل يعني أيضا لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أنا الآن أحاوركم ولعلي أنا الضال وأنتم المهتدون، ولعلكم أنتم الضالون وأنا المهتدي، الاحتمال قائم متساوي. طيب كيف نحل هذه المشكلة مدام في احتمالات متساوية والحقيقة ضائعة؟ إذا ينبغي أن نتعاون، ينبغي أن نتحاور، هذا معنى كلام الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أنا أفترض أنني الضال وأنتم المهتدون، لكن ألا ينبغي أن تفترضوا أيضا بالمقابل أنكم أنتم الضالون وأنا المهتدي، كما أنا أفترض، كما أني أفترض أنني أنا الضال وأنتم المهتدون. بدوركم مبدأ التعاون يقتضي أن تفرضوا أنكم أنتم الضالون وأنا المهتدي. إذن تعالوا نتلاقى لنحمل مصابيح العلم ولنتبين الهداية أين تكمن ونتبعها جميعا. قل: لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعمل. أيضا قال له أيضا: نعم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وعندما ناقشه أهل الكتاب في موضوع سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أمره الله أن يقول: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إياك أن تظهر لهم عصبية، إياك أن تظهر لهم عنادا، بل أظهر لهم الحقيقة أنني أريد أن أتبع الحقيقة والواقع وأنا معكم، أنتم تنشدون الحق وأنا أنشد أيضا الحق معكم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سأسبقكم إلى ما تفعلون وتقولون. البيان الإلهي يقول للرسول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أي إياك أن تحاور من عدو بمنطق المتسلط، وإياك سلفا أن تنسب الهداية إلى نفسك والضلال إلى الآخرين، وإياك أن سلفا أن تفترض نفسك أنك أنت المصيب وأنهم هم التائهون المجرمون، إياك. طيب النبي يعلم أنه على حق، صحيح يعلم أنه على حق، لكنه مكلف بأن لا يجرح وهو يحاور، مكلف بأن لا يعني يتعصب لآرائه تعصب المتسلط تعصب المتباهي عليه، لأن هذا كله يفقد الحوار غايته ويفقد الحوار نتيجته. النبي عليه الصلاة والسلام تلقى من ربه هذه التعليمات وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل، فكيف نفذها؟ كيف كانت طريقته لتنفيذها؟ أيها الإخوة، أنا درست السيرة وكتبت في السيرة، ما علمت يوما من الأيام وما رأيت في حياة رسول الله من أولها إلى آخرها صورة تبرر منطق الداوي القائم اليوم لدى بعض الناس في هذا العصر، منطق التعالي، منطق التسامي، منطق العصبية، منطق نسبة الآخرين إلى الإجرام والعتو وما إلى ذلك. ما رأيت في حياة رسول الله ومواقفه مع الآخرين إلا هذه الصورة المشرقة التي بصره بها كتاب الله سبحانه وتعالى. كان إذا حاور الآخرين على مستوى الند، يعني يضع نفسه مثله، ولم يكن إطلاقا ينطلق في حواره معهم من حفيظة، من حقد، من ضغينة بشكل من الأشكال. جاءه وفد من الطائف مشركون، ومن هم المشركون من الطائف؟ الذين طردوه يوم هاجر إلى الطائف، وأي طرد؟ شر طرده، أتبعوا به سفهاءهم وصبيانهم ورجموه بالحجارة وأدموه وإلى آخر ما هنالك. جاء زعماؤهم وقادتهم وكثير منهم إلى المدينة المنورة مشركين، جاءوا إليه، استقبلهم رسول الله في المسجد، أكرم وفادتهم. أين استقبلهم؟ في المسجد وهم مشركون. ألا فليتعلم من ينصبون اليوم أنفسهم في منصب الدعوة، يمنعون إذا دخل إنسان كتابي أو غير مسلم إلى المسجد، يقيمون الدنيا ويقيدونها، نعم، وكأن المسجد قد احترق والتهب وتلوث وإلى آخر ما هناك. تعلموا من سيدنا رسول الله، امتلأ مسجد رسول الله بالمشركين وأكرم وفادتهم، أيما إكرام، وكان يقف بينهم على قدميه، هم جالسون وهو الواقف على قدميه لكي يراهم جميعا ويرونه. وكان إذا تعب عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طول الوقوف، نعم، يتكئ على رجل ويريح الأخرى، ثم يتكئ على التي أراحها ويعتمد على الأخرى لطول القيام، وهو يحاورهم هاشا باشا، نعم، بهذا الشكل، يسألونه أسئلة أشكال وألوان من الأسئلة، وصدره متسع لأسئلتهم. نعم. وبينهم من؟ وحشي الذي قتل عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء لم يكن قد أسلم بعد. هذه الصورة علم الله عز وجل رسوله إياه لكي يدعو الناس من هذا المنطلق. جاءه وفد نصارى نجران، من نجران، أين استقبلهم؟ في مسجده صلى الله عليه وسلم، أكرمهم أيما إكرام. نعم. سألوني كيف كان يصلون وأين كان يصلي هذا الوفد. كانوا يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاتهم التي يعتقدون النبي عليه الصلاة والسلام، وسع لهم المسجد وأعطاهم منتهى ما يتطلبونه من إكرام. فكان هذا المسجد بالنسبة لهم كمعبد يستجيب لكل ما يفعلونه طوال مدة وجودهم ضيوفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء يحاورونهم، حاورهم من هذا المنطلق، حاورهم بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. طبعا عندما رجعوا، رجعوا كما دخلوا، ولم يفسد ذلك للصلة أي قضية. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم أنتم دخلتم أرضي ولا بد أن تخرجوا منها وأنتم مؤمنون مسلمون كذا، لا، ما قال هذا الكلام أبدا. أكرم وفادتهم مقبلين وأكرمهم عائدين، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أردتم التفصيل فارجعوا إلى كتب السيرة وارجعوا إلى تفاصيل الحوار الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران، وارجعوا في هذا إلى كتاب الله عز وجل، إلى سورة آل عمران، وهو يتحدث عن هذا الحوار ويعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم أدب الحوار مع الآخرين. مرة أخرى أقول، يا ترى هؤلاء الذين يجعلون من الدعوة الإسلامية اليوم عرشا يتبوؤونه لينظرون من خلاله إلى الآخرين وكأنهم في أسفل الوادي وهم يتبوؤون عرش الرحمن، هل يعني كلامي هذا يجعلهم يعيدون النظر إلى أسلوبهم في الدعوة؟ هل يجعلهم يعيدون النظر إلى واقعهم ليعودوا فيتحلوا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويلتزموا بالآداب التي نبهنا إليها بيان الله عز وجل في كتابه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.